بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة طلاب العلم وأيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا المجلس العلمي الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم به.
نتكلم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الأولى والمسألة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن الأعمال، يعني الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، مردها إلى النية وإخلاص العمل لله عز وجل. فمن توضأ بغير نية لا يعتبر متوضئا، ولا بد أن يكون ناويا الوضوء. قد يقول قائل: في إنسان يتوضأ وما يكون ناوي الوضوء؟ نعم، أحيانا بعض الناس بعد ما يتناول الطعام يذهب فيغسل يده، يقول: لم أشعر بنفسي إلا وأنا أغسل قدمي، لأنه تعود على موضوع الوضوء. فنقول: لا يعتبر هذا وضوءا، وإذا أردت أن تصلي لا بد أن تعيد الوضوء. أين الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. مثال آخر: رجل بارك الله فيكم استحم، وبعد ذلك بساعة سمع الأذان فقال: يا جماعة أنا استحميت، سأنوي هذا الاستحمام وضوء. لا يجوز هذا الأمر لعدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات أنك لم تنوي الوضوء، وهذا استحمام تبرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن النية أين محلها؟ محلها القلب. ما تتلفظ بالنية: نويت أن أتوضأ، لا، لا يصح مثل هذا الأمر، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. النقطة الثانية بارك الله فيكم، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل وضوء. فإذا أردت أن تتوضأ تسوك، فإن السواك كما قال صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن السواك يكون قبل الوضوء، بعضهم يقول عند المضمضة، والأمر في هذا سهل ويسير، ولكن الراجح والله أعلم أنك تتسوق ثم تتوضأ. وهذا ما يشير إليه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه قام مع النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات في بيت خالته ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فتسوق ثم توضأ بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وهذه السنة قد تكون مهجورة عند بعض الناس، أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ثم بعد ذلك تغسل يديك إلى الرسغين ثلاثا، والرسغ أيها الأحبة الأفاضل هذا العظم الموجود بارك الله فيكم عند الكف، هذا العظم الموجود في نهاية الكف، تغسل يديك ثلاثا، هذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة. يعني ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بصورة تقريبية، كان صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء، وفسر أهل العلم هذا الأمر بهذه الطريقة: يأخذ كفا من ماء، يجعل نصف الكف هذا للفم ونصفه للأنف، يتمضمض، والأنف إدخال الماء إلى الأنف يسمى الاستنشاق، إخراج الماء من الأنف يسمى الاستنثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء، يجعل نصفه للفم ونصفه للأنف، ثم يستنثر بأبيه وأمه عليه تم الصلاة والتسليم بيده اليسرى. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه مرة، ثم يأخذ صلى الله عليه وسلم كفا من ماء ويفعل نفس الأمر، هذه المرة الثانية، ثم يأخذ كفا من ماء ويفعل نفس الأمر، ثم هذه هي الغسلة الثالثة، يعني المضمضة والاستنشاق، فيكون المجموع ثلاثة. فهذا هو ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك غسل وجهه، وغسل الوجه في الوضوء مذكور في القرآن العظيم، فاغسلوا وجوهكم، فلا بد من غسل الوجه. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن حد الوجه من منبت الشعر إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، فلا بد من غسل الوجه كاملا. فبعض الناس خاصة بعض الصغار لشدة العجلة ماذا يفعل؟ يغسل إلى أعلى الحاجب فقط، لا يغسل الجبهة والجبين، وهذا الوضوء باطل أيها الأفاضل، لا بد من الانتباه. تجد بعض الناس يغسل إلى أسفل الشفه، وهذا كله بارك الله فيكم لم يغسل في الوضوء، لا يجوز مثل هذا الأمر. بل جمهور أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل على أن البياض ما بين العذار والأذن لا بد من غسله. العذار أول ما ينبت من شعر اللحية، نجد ينبت هنا، فتجد بين هذا النابت من شعر اللحية وبين الأذن مساحة، هذه المساحة أيضا لا بد من غسلها، لأن غسل الوجه مذكور في القرآن وهو ركن من أركان الوضوء بإجماع أهل العلم، فلا بد على الإنسان أن ينتبه. نعم ما نصل إلى درجة الوسوسة والعياذ بالله، فإن هذا ليس من الدين وليس من السنة، وليس لك زيادة أجر في الوسوسة، ولكن أيضا لا نتهاون ولا نفرط رعاكم الله. ثم بعد ذلك بعد غسل الوجه يغسل المتوضئ يديه إلى المرفقين ثلاثا، يغسل المتوضئ يديه إلى المرفقين ثلاثا، والمرفق هو هذا، بعض الناس يسميه الكوع، نقول لا، ذكره الله في القرآن فقال إلى المرفقين. مع التنبيه أيها الأحبة الكرام، اليد تغسل من أين إلى أين؟ من أطراف الأصابع إلى المرفقين. طيب فإن قال قائل أنا غسلت يدي في أول الوضوء ثلاثا، الآن سأغسل من الرسغ إلى الكعبين، نقول لا يجوز، لابد من غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق يدخل في غسل اليدين، يعني تغسل المرفق وتزيد على بارك الله فيكم المرفق، هذا بارك الله فيكم هو الذي أمرنا به وهذا هو المطلوب منا، فالمرفق يدخل في غسل اليدين، تغسلها ثلاثة، هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وغسل اليدين إلى المرفقين مذكور في الكتاب العظيم وفي القرآن الكريم. ثم بعد ذلك تمسح رأسك. جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا فعل وصنع نبينا صلى الله عليه وسلم. فطبق ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، تغسل تمسح رأسك هكذا ثم ترجع بارك الله فيك. إن مسحت مرة واحدة أجزأك هذا، ولكن نتكلم عن السنة، نتكلم عن المأثور الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح داخل الأذن وخارج الأذن، يعني هنا هذه المنطقة مسحها النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح أيضا ماذا؟ يعني خلف الأذن بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم بعد ذلك نغسل القدمين إلى الكعبين، والكعب يغسل مع غسل القدمين، فإن بعض الناس من شدة العجلة ماذا يصنع؟ يغسل القدم، العقب وراء القدم لا يصيبها الماء، ومن فعل هذا فصلاته ووضوءه لا يصحان. لماذا؟ لأنه ما توضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا قد لم يصب الماء جزء من قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وبعضهم يذكر بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا فعلنا مثل هذه الأشياء بعد ذلك بارك الله فيكم ماذا نصنع؟ بعد ذلك سلمكم الله نأتي بالذكر الوارد بعد الوضوء، والعجيب أن هذا ذكر يسير وعمل يسير، ولكن بعض الناس في غفلة عظيمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذكر الأول. وورد أيضا ذكر آخر، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فالذكر الأول وارد، والذكر الثاني أيضا وارد، والحريص لا يفرط في هذه الأذكار، لا يفرط في هذه الأذكار. إذن الآن بارك الله فيكم أدينا الوضوء، ثم بعد الوضوء سلمكم الله، إن تيسر لك أن تصلي ركعتين لله عز وجل فهذا عمل صالح عظيم، احرص عليه. وبعض الحريصين لا يفرط في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه سمع صوت نعلي بلال رضي الله عنه وأرضاه في الجنة، فذكر له بلال بأنه لا يتوضأ وضوءا إلا ويصلي عقبه ركعتين. وقد يظن الظان أن الأمر عسير، ولكنه إذا تعود ألف هذه الطاعة بإذن الله عز وجل. ثم أنبه الآن على أركان الوضوء، الأشياء التي إن لم تفعلها كان هذا الوضوء باطلا، مع التنبيه أن المسألة فيها خلاف في بعض الجوانب، ولكن أذكر بارك الله فيكم مجمل الأمور، والتفاصيل تطلب في الكتب الفقهية المطولة. أما الأمر الأول الواجب في الوضوء النية، فالعبادات لابد أن تكون مبنية على النية، فإن لم ينوي الإنسان فالعبادة لا تصح. ثم الأمر الثاني بارك الله فيكم غسل الوجه، فهذا الأمر مذكور في القرآن العظيم. ثم الأمر الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، فإن هذا أيضا مذكور في القرآن العظيم، وبإجماع أهل العلم هو ركن من أركان الوضوء. ومسح الرأس ركن من أركان الوضوء بإجماع العلماء، وغسل القدمين إلى الكعبين ركن من أركان الوضوء بإجماع العلماء أيضا عندنا بارك الله فيكم. يعني الآن عندنا النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل القدمين مع الكعبين، هذه خمسة أركان. وعندنا بارك الله فيكم الترتيب، لا يجوز الإنسان أن يتوضأ بالعكس، يعني يبدأ يغسل قدمين ثم يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالوضوء له طريقة جاءت عن سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تخالف هذه الطريقة، وهذا من الأدلة على وجوب الترتيب في الوضوء. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الركن السابع من أركان الوضوء الموالاة. ما معنى الموالاة؟ أن تكون أعمال الوضوء متوالية. فلو افترضنا أن رجلا توضأ فغسل وجهه ثم جاءته مكالمة فانشغل بها مدة نصف ساعة ثم ذهب يتوضأ، هل يكمل وضوءه ولا يعيد من أول الوضوء؟ على الراجح بارك الله فيكم أنه يعيد من أول الوضوء، أنه يعيد من أول الوضوء، وهذا بارك الله فيكم هو الأحوط والأسلم، وهذا هو الوضوء الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا لو كان الفاصل يسيرا. إذا كان الفاصل يسيرا فلا يضر. رجل كان يتوضأ، جاءته مكالمة في وسط الوضوء، نعم أنا موجود في المنزل، ثم أغلق الهاتف، لا حرج. أما إذا طال الفاصل لابد أن يعيد الوضوء. ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجل لم يصب الماء جزءا من قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لاحظوا بارك الله فيكم، أمره أن يعيد الوضوء، لماذا؟ لأن الفاصل قد طال. فهذه من الأدلة التي تدل على وجوب الموالاة بارك الله فيكم في أثناء الوضوء. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا سنن الوضوء. من سنن الوضوء بارك الله فيكم التثليث. ما معنى التثليث؟ أن تغسل الأعضاء ثلاثا. كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ثلث في وضوءه إلا عضو واحد. ما هو هذا العضو بارك الله فيكم؟ مسح الرأس، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وأيضا مسح الأذن. فإن مسح الرأس بارك الله فيكم لا يكون بارك الله فيكم ثلاثا، وكذلك أيضا مسح الأذنين، وكذلك أيضا مسح الأذنين. فإذا بارك الله فيكم باقي أعمال الوضوء تثلث فيها. طيب أنت توضأ الرجل مرتين مرتين لا يضر، لا حرج عليه في ذلك. أنت توضأ الرجل مرة مرة، يعني غسل وجهه مرة واحدة، غسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة، غسل قدمه مرة واحدة، لا حرج في ذلك. لكن إذا غسلت مرتين أفضل، وإذا غسلت ثلاث أفضل، وإذا غسلت أربعا لا يجوز لك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من زاد على ذلك فقد أساء وظلم، خاصة بعض الناس يبتلى بالوسوسة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من سنن الوضوء تخليل بين الأصابع. ما معنى التخليل بين الأصابع؟ ما بين أصابع القدمين، تغسلها جيدا، ويعني بعبارة تقريبية تفرك هذه المنطقة وتتأكد من وصول الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قال لليقين ابن صبرة قال وخلل بين الأصابع حتى أصابع اليدين خلل بينها. وهذا جاء عن الإمام أحمد أنه كان في النزع والاحتضار فيعني توضأ أو طلب من أبنائه أن يوضئوه فأشار إليهم إلى موضوع التخليل لأنه كان مواظبا على ماذا؟ على الوضوء الذي فيه إسباغ. وهذا الأمر قد يكون واجبا التخليل بين الأصابع إذا كان الماء قليلا فلا بد أن تغسل ما بين الأصابع غسلا جيدا بارك الله في الجميع. أيضا أيها الأحبة الأفاضل من سنن الوضوء إسباغ الوضوء دلك الأعضاء فإن هذا من سنن الوضوء. جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وعلقه البخاري قال الإسباغ الإنقاء فتدلك الأصابع وتدلك الأعضاء أعضاء الوضوء فهذا من إسباغ الوضوء. لو أن رجل توضأ فغمس يده في الماء غمسها إلى المرفقين وضوء صحيح ولكن لو دلكها فإن هذا أفضل وأحسن. أيضا من سنن الوضوء أيها الأحبة الأفاضل عدم الإسراف في الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد مجمع الكفين والصاع خمسة أمداد. بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ بعشرين لتر من الماء والنبي صلى الله عليه وسلم من باب التقريب تقريبا كان يتوضأ بنصف لتر من الماء. فانظروا بارك الله فيكم إلى إسراف بعض الناس في مسائل الوضوء. هذه أيها الأحبة الأفاضل مجمل المسائل المتعلقة بالوضوء. أيضا أيها الأحبة الأفاضل عندنا أمر له صلة بالوضوء أذكره ثم أذكر بعد ذلك نواقض الوضوء. إذا كان الإنسان قد لبس جوربين أو لبس خفين أو لبس بارك الله فيكم الحذاء العسكري الذي يصل تقريبا إلى تقريبا منتصف الساق يجوز لك أن تمسح على الجوربين وأن تمسح على الخفين وأن تمسح على هذا الحذاء بشرط أن تكون قد لبسته على طهارة. يعني بارك الله فيكم تكون متوضئ غاسل قدمي ثم تلبس الجورب ثم لا تنزع الجورب لو انتقى وضوءك ما تنزع الجورب إلى أن يأتي مثلا نفترض وقت صلاة العصر. فإذا جاء وقت صلاة العصر وأنت لبست الجورب على وضوء ولم تخلعه بعد ذلك تمسح على هذا الجورب فإن هذا أمر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه كما في حديث المغيرة بن شعبة والمسح على الجوربين جاء عن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل على وذكرت هذه النقطة وأؤكد عليها لأن بعض الناس غير مستوعب لهذه النقطة لابد أن تكون قد لبست الجورب على وضوء ولم تخلع هذا الجورب ووضوءك قد انتقى. يعني رجل متوضئ لبس بارك الله فيكم الجورب على وضوء ثم انتقى وضوءه وخلع الجورب ولبس الجورب مرة أخرى ما يجوز تمسح عليه لأنك لبست الجورب ولست على وضوء. مثال آخر رجل غير متوضئ لابس الجوربين الآن بعد صلاة الظهر جاء وقت صلاة العصر قال سأمسح على الجوربين لا يجوز لابد أن تكون متوضئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فلابد أن تكون قد لبستهما على طهارة. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل يذكر جماعة من أهل العلم أن من شروط المسح على الخفين أو على الجوربين أن يكون الجورب أو الخف ساترا لمحل الفرض. يعني نجد أحيانا بعض أنواع الجوارب الرياضية تغطي تقريبا أطراف القدم فقط ظهر القدم كلها مكشوف هذا الجورب لا يجوز المسح عليه. وكذلك بارك الله فيكم أحيانا بعض أنواع الأحذية تكون دون الكعبين فنقول لا تمسح عليها. أما إذا كان الحذاء العسكري أو الجورب الطويل امسح عليه ولا حرج عليك في ذلك بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل المقيم يمسح يوم وليلة من أول مسح بعد اللبس إذا يعني من أول مسح بعد لبسه إذا انتقض وضوءه. يعني بمعنى رجل الآن توضأ لصلاة الظهر وغسل قدمه لبس الجورب ثم انتقض وضوءه وجاء يصلي صلاة العصر نقول امسح على الجوربين وأنت مقيم إلى صلاة العصر اليوم التالي إذا كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليها. هذه مسائل مجملة متعلقة بأحكام المسح على الجوربين وذكرت نقطة مهمة جدا وأنبه عليها بعض الناس يلبس الجورب وليس على وضوء، لا يجوز لك أن تمسح على هذا الجورب، لأن بعض الناس لم يفهم ويستوعب هذه المسألة. طيب عندنا مسألة، ما هي نواقض الوضوء؟ الناقض الأول واجعلها قاعدة عامة عندك، كل ما خرج من السبيل من قبل الإنسان أو دبر الإنسان، سواء كان البول أو الغائط أو الريح أو الدم أو غير ذلك، فكل ما خرج من قبل الإنسان ودبر الإنسان وكان الإنسان متوضئا فوضوءه باطل، فوضوءه باطل. فهذه مسألة ينبغي علينا أن ننتبه لها. فالبول والغائط، ولو كان البول قطرة واحدة ولو كان الغائط قليلا، كل هذا ناقض من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع أهل العلم أن البول والغائط من نواقض الوضوء. وكذلك الخارج بارك الله فيكم غير المعتاد النادر، أكرم الله السامعين، الحصى مثلا أو الدود أو غير ذلك، أو الدم أو غير ذلك، هذه أذكرها ولا نستغرب من هذه المسائل، لأن بعض الناس قد يمرض ويحتاج يسأل عن هذه الأمور، والله عز وجل لا يستحي من الحق، فهذه القاعدة اجعلها نصب عينك. ثم الناقض الثاني من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه نحر جزورا ناقة فأطعم أصحابه فأكلوا ولم يتوضأوا فأنكر عليهم رضي الله عنه وأرضاه، فهذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء. وطبعا الناقض هذا يكون بارك الله فيكم خاصا باللحم، فلو أن رجلا شرب ألبان الإبل لا ينتقض وضوءه، أما إذا أكل لحمها، أكل من كبدها، أكل بارك الله فيكم من سنامها، ينتقض وضوءها. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الناقض الثالث من نواقض الوضوء النوم، النوم مضطجع، فإذا كان الإنسان مضطجعا ونام فقد الشعور بما حوله، فهذا ناقض من نواقض الوضوء، فهذا ناقض من نواقض الوضوء. ففي حديث صفوان بن عسال قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إذا كنا سفرا إلا من بول، وقال ولكن من بول وغائط ولو. فإذا اعتبر البول ناقض من نواقض الوضوء، والغائط ناقض من نواقض الوضوء، والنوم ناقض من نواقض الوضوء. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، على الراجح من أقوال أهل العلم خروج القيء الكثير ناقض من نواقض الوضوء، وخروج الدم الكثير ناقض من نواقض الوضوء. نفترض أن رجل بارك الله فيكم وهو قد متوضئ خرجت من أنفه قطرة من الدم، هذا لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. أما إذا خرج من أنفه دم كثير فاحش هذا الدم، فهذا ناقض من نواقض الوضوء. مثال آخر، رجل متوضئ وهو متوضئ راح وتبرع بالدم، ما حكم وضوءه؟ على الراجح من أقوال أهل العلم وضوءه باطل ولا يصح هذا الوضوء. رجل وهو متوضئ خرج منه قيء كثير، فهذا ناقض من نواقض الوضوء، والله تعالى أعلم. جاء هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة وعلى مسألة، لابد علينا أن نبتعد عن موضوع الوسوسة، فإن الشيطان أحيانا يأتي لبعض الناس يوسوس لهم، انتقض وضوءك، لما انتقض وضوءك، لا الماء وصل إلى هنا، لم يصل إلى هنا، غسلت وجهك أم لم تغسل وجهك. اعلموا بارك الله فيكم أنه لا يوجد في الصحابة من كان موسوسا، فلا تظن أنك بالوسوسة ستنال أجر من الله عز وجل، لا، الوسوسة لا أجر فيها. والشك الدائم، بعض الناس يدخل يتوضأ لصلاة المغرب يخرج على أذان العشاء، لا يصح لك هذا العمل، فاتق الله واترك الوسوسة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على مسألة ونقطة، ذكر الله في كتابه العظيم أننا إذا لم نجد الماء قال فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم يشرع في حال عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. عدم وجود الماء، رجل في صحراء الماء لا يوجد بالقرب منه والماء بعيد عنه، ماذا يفعل هذا الرجل؟ يتيمم، بارك الله فيكم. مثال آخر بارك الله فيكم، رجل موجود في صحراء عنده قارورة ماء، إن توضأ بها مات لأنه لن يجد ماء يشرب به، فماذا يصنع؟ يتيمم. أما رجل بارك الله فيكم ذهب إلى محطة بترول كي يتوضأ، وجد أن الماء منقطع عن هذه المحطة، وبعد أمتار يسيرة أو مسافة يسيرة يستطيع أن يجد الماء، فلا يتيمم هنا وإنما يذهب ويتوضأ. بعضهم وجد بارك الله فيكم أن البيت لا يوجد فيه ماء ويستطيع أن يطلب ماء من الدكان بدرهم واحد، فنقول لا يجوز لك أن تتيمم وإنما يجب عليك أن تتوضأ. طيب في حالة ثانية، رجل عنده ماء لكن لا يستطيع أن يتوضأ، رجل نسأل الله العفو والعافية مصاب بحروق في بدنه، لو توضأ وأصاب الماء بدنه تلف بدن هذا الرجل، فنقول تيمم، وكما قال الله فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم رغم سهولته ووضوحه إلا أن بعض الناس لا يفطن ولا يفقه ولا يعرف التيمم الصحيح. جاء بارك الله فيكم في السنة أن التيمم ضربة واحدة تضرب بها الأرض ثم تمسح كفيك ووجهك وينتهي بارك الله فيكم التيمم. مرة أخرى ضربة واحدة على الصعيد، على التراب، على الرمل، على الحصى، على ما تصاعد على وجه الأرض، ليس على السيراميك أو غيره، لا، وإنما على الرمل والتراب وما نحو ذلك مما كان على الأرض. تضرب الأرض ضربة واحدة ثم تمسح وجهك وكفيك أو كفيك ووجهك، كل هذا جائز ولا حرج عليك، يعني إذا قدمت هذا أو هذا كل هذا جائز والأمر سهل وميسر. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا أمر أخير، الغسل. فالغسل يجب على الإنسان إذا كان من جنابة، والجنابة إذا خرج من الإنسان المني فإن الإنسان يجب عليه أن يغتسل. كيف يغتسل بارك الله فيكم؟ الغسل له طريقتين. الطريقة الأولى الطريقة الأكمل، أن الإنسان يبدأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ حتى إذا وصل إلى شعره يغسل شعره جيدا، ثم يفيض الماء على بدنه، ثم بعد ذلك يغسل قدمه. أو الطريقة الثانية أن تعم الماء جميع البدن، هذا غسل الجنابة، تعم الماء جميع البدن، فعند ذلك تكون مغتسلا ومتوضئا، تكون مغتسلا ومتوضئا. هذه بارك الله فيكم مسائل مجملة تتعلق بالوضوء وتتعلق بالتيمم وتتعلق بارك الله فيكم بالغسل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأشكر إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم لطرحها مثل هذه البرامج العلمية، وأسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.